اللهم وجدنا بخير وفقهم في حكمك وفقهم رحمتك ويرعن نحبنا عن رحمتك. كتاب الصلاة. الصلاة إما اسم مصدر لطلق يطلق تطليق أو مصدر لطلق والمعنيين يختلفان. إذا قلنا بأنه اسم مصدر لطلق يطلق تطليق وتعلمون أن الفرق بين اسم المصدر والمصدر يكون من هذه الجهة، إذا لاحظنا لفظا بمعنى مصدر فعل مصدر وزن ولكن لم يكن مطابقا لوزن ذلك المصدر. مثلا نحن لما نلاحظ في سلام مصدر، أما لأي فعل سلم يسلم سلاما فسلام مصدر لسلم، ولكن وزن سلم لم يكن له إلا مصدران وهو تفعيل وتفعل، فعل يفعل تفعيل هذا المصدر القياسي، وتفعل مثل استخطأ وتعني وما شابه. أما فعال بعد من أوزان مصادر هذا الوازن، فهنا نقول هذا اسم مصدر كالنسبة بين اسم الفعل والفعل. فهما فرقها مع أسقط معنى أسقط، أما هيئتان وزنان تختلف فقالوا اسم الفعل لا اسم الفعل. هما أيضا سلام بمعنى التسليم ولكن هيئتان يختلف عن التسليم فقالوا اسم مصدر. أما إذا أخذنا كلام مصدر لسلم يسلم، أنا بعد نسيت المصدر في المصدر صعب لأنه كما أن المصادر من الثلاثي صناعية، أن مصادر من الثلاثي تأتي فعال تأتي فعال وتأتي فعال، طبعا فعال أقل من فعال وفعال ولكن هم فعال كثيرة وهم فعال فعال نحو ظهر، وفعال ايضا مستعمل نحو قضاء معار، وفعال مثل سلام كلام وطلاق. طلاق اذا اخذناها من الثلاث يسود هذه السؤال، طلقت المرأة فهي طالق طلاقا، هنا طلق المرأة طلقت المرأة بمعنى انها دامت عن زوجها فطلاق يكون مصدر لا مصدر. كتاب الطلاق. الطلاق وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض، هذا معناه الشرعي وإن هو قريب إلى المعنى اللغوي. المعنى اللغوي الطلاق والإطلاق وعدم الخايد، وقفص يد شخص أو شيء في الدعاء تقول أطلق لساني بذكره، أي لا تمنعه عن ذكرك لا تحدثه عن ذكرك، مطلق أي غير مقيد. ومعناه الشرعي مقارب إلى هذا المعنى، هو إزالة قيد الله قيد النساء بغير عوض. فلما قال إزالة قيد النساء بغير عوض يخرج طلاق الخلع، لأن الخلع أيضا من أقسام البينونة من أقسام إزالة عقد النكاح، أما بعوض لأن المرأة تهب لزوجها عوضا فتأخرج بغير عوض طلاق الخلع والمداراة والمدارات، لأنه في المدارات أيضا يوجد فيها هبة العوض. هنالك لو الزوجة لم تهب عوضا لم يتمكن الزوج أن يطلقها. بصيغة يخرج إزالة قيد النكاح بعوض أما من دون صيغة وهو فسق النكاح قهران أو اختيارا، إذا كانت المرأة مذلسة أو إذا كان الرجل فيه عائد من العيوب التي يجوز فيها فسق النكاح أو ينفسخ النكاح بوحده، فلا أيضا إزالة قيد النكاح بعوض أيضا لأن المهر يرجع في بعض الصور ولكن بغير صيغة. بصيغتي طلاق زوجتي طلاق أنتي طالق، الصيغة نحن نفصل وفيها أصول. الفصل الأول في أركان الطلاق وهي أربعة: الصيغة والمطلق والمطلقة والإشهاد على الصيغة. أما الصيغة فهو اللفظ الصريح أنتي أو هذه أو فلانة أو زوجتي طالق. أما أنت وهذه وفلانة وزوجتي واضح كناية عن المطلقة، وطالق خبر في صورة خبر ولكن بالمعنى إنشاء انفكاك علقة الزوجية، إنشاء انفكاك العقمة المستفادة من النكاح. وقال طالق اسم فاعل منطلقة طلقت المرأة إبانة، ولم يقل طالقة لأنه الصفة إذا كانت منحصرة في الأنثى لا يجب أن يلتحق بها التأنيث. أما إذا كانت مشتركة بين الأنثى والذكر فمالك لا يجب أن تقول هند واردة، يجب أن تقول هند واردة. أما هنا طالق حائض لأنه من الصفات المشتركة من الصفات المختصة بالأنثى فيأتي من دون التأنيث. أما غير هذه الصيغة لا يجوز وينحصر عندنا في هذه اللفظة. غير هذه اللفظة مثلا تقول زوجتي دائر، زوجتي خليات، زوجتي بريات، أنت في ذمة الله، أنت حرة، وما شابهه من الكنايات التي تدل على انفكاك علقة الزوجية. كل هذه الألفاظ لم يثبت انفكاك العلقة. يقول وينحصر عندنا صيغة الطلاق في هذه اللفظة، فلا يكفي نحو أنت طلاق. في الواقع في المعاملات والإيقاعات والعقود مطلقة الملاك هو تحقق العقد أو الإيقاع بأي صيغة وقع، أن يبدي ما يريده ما يقصده بلفظ يقول بعت اشتريت عوضت اعطيت، فيتحقق فيها البيع يتحقق فيها المعامله. وكذلك في النكاح الصيغ الكثيره الطلاق ايضا يجب ان يكون من هذا الباب، يعني انه اذا طلق ان هذا الرجل طلق زوجته فسيقول زوجتي طالق، زوجتي بائن، زوجتي خليه، طلقتك بعت اشتريت انكحتك، يجوز طلق طلقتك، ليش هذه الصيغ غير جائزه؟ فيقول لورود النفس فيه النفس ورد بأنه الصيغة أنت طالق زوجتي طالق وغير هذه كلها تكون ملغى لا قيمة لها. فعلى هذا إذا قال زوجتي خلية زوجتي بائن، مع أنه يدل من ناحية لغوية زوجتي خلية يعني خلية من الزوج، يعني صارت مطلقة مع أنه دل على الطلاق، أما من ناحية شرعية هذه ليست صيغة معتبرة بل الصيغة المعتبرة زوجتي طالق. فلا يكفي أنت طلاق، طلاق مصدر، مع أنه طلاق مصدر يطلق على اسم الفاعل، يستعمل المصدر بمعنى اسم الفاعل كما يستعمل بمعنى اسم المفعول. تقول هذا ملكي اي مملوكي، كذلك يجوز ان تقول زيد عدل يعني عدل. المصدر يكون كناية عن اسم الفاعل، وهنا اذا قال انت طلاق طلاق كناية عن طالق. لا كل هذا لا يجوز لأنه عندنا نص فقط باللفظ الصريح وهو بصيغة أنت طالق يجوز ويتحقق صيغة الطلاق ويتحقق الطلاق. أما بغيره من أي وجه كان وإن كان دالا على الطلاق كناية فلا يجوز. فنحن أنت طلاق وإن صح إطلاق المصدر على اسم الفاعل، إطلاق المصدر على اسم الفاعل جائز كقول صح، إنما هي إقبال وإدبار، يعني إنما هي مقبلة ومدبرة، إقبال مصدر أن مجازا أطلق على اسم الفاعل، إدبار مصدر مجازا أطلق على مدبرة، إنما هي إقبال وإدبار، أي إنما هي مقبلة ومدبرة. فالمصدر يصدق على اسم الفاعل، أنت طلاق يعني أنت طالقة، يصدق على اسم المفعول، هذا ملكي يعني هذا مملوكي، أنت طلاق يعني أنت مطلقة، ولكن لأنها ليست صريحة في إثبات الطلاق والنص منحصر في أنت طالق لا أنت طلاق، فلا يجوز ولا يتحقق به الطلاق. وإن صح إطلاق المصدر على اسم الفاعل، طبعا خلافا لأبي حنيفة والشافعي، أبو حنيفة والشافعي يقولون بأنه إذا كان لفظ الطلاق صريحا في الطلاق يثبت في الطلاق، مثل طلقتك أنت طالق أنت بائن، أما إذا كان كناية هنا الطلاق لا يتحقق. أبو حنيفة في أنت طلاق يقول مو كناية بل صريح، أنت طلاق صريحا بمعنى أنه أنت طالق أنت مطلقة، من باب أنه الأدباء واللغويون نصوا على أن المصدر يستعمل مجازا واستعمال الشارع في اسم الفاعل. على هذا تلك المسألة المتفرعة على مذهب العامة، على مذهب الحنفية والشافعية، ولا على مذهبنا ومذهب بعض العامة، هذه المسألة لا وجه لها في سؤال الرشيد عن أبي يوسف، هذه المسألة المذكورة أيضا في المغني في قول من قال بأنه مثلا بيت البيت يعني هذا بيتين موجود بيت لطيف مكتوب في أصل بحث فكري نحوي المهم ان الدنيا يقول بانه فانت طلاق والطلاق عزيمتان، فانت طلاق والطلاق عزيمتان طلاق، هناك يبحثون عن فقهاء الشافعيه والحنفيه بانه فانت طلاق يعني طلاق متحقق، بعدين يبحثون بانه هناك من يقول ثلاث هل هذا الطلاق يتحقق بحساب ثلاث طلقات او طلاق واحد، فنفس أنت طلاق يثبتونها بأنه هنا صيغة الطلاق تحققت وهذه الزوجة تكون مطلقة، وأما عندنا الصحيح أنه أنت طلاق أبدا لم يتحقق به الطلاق. وإن صح إطلاق المصدر على اسم الفاعل صحيح اسم أبنى يقول فطار بمعنى طالب، ولكن لماذا لم يكن؟ يقول وقوفا على موضع الناس، نحن في هذه الصورة نقف على موضع الناس والإجماع مع ذات الوجه تتكلم، يقول بأنه وإن ترفق إياهين فالرفق أيمن، وإن تخرط إياهين فالخوف أشأم، تعليم يقول أنه فأنت طلاق والطلاق عزيمة طلاق، ومن يخرط فهو أعق وأظلم. هذا بحث أصل بيتين يسبب بحث مسألة فقهية أدبية، من باب أنه هنا الطلاق هل يتحقق ثلاث مرات أو مرة واحدة، ويكون اختلاف بين الفقهاء والأدباء في هذا المعنى بأنه يؤخذ طلاق بالنص أو بالرابط، فهنا كله متفرع على فأنت طلاق قيل صحيحة، ولكن نحن عندنا أنه أنت طلاق أبدا لم يتحقق به الطلاق. وقوفا على موضع النص، لأنه في النص وارد ليس الطلاق إلا أنت طالق، وكل ما سوى ذلك فهو ملغى إلى هالحد، يعني كل ما سوى ذلك فهو ملغى، فيكون نزيه اللاغو. وقوفا على موضع النص والإجماع إضافة إلى النص والإجماع، إذن طبعا إمام الإجماع لا قيمة له إذا كان النص عندنا، لأن الإجماع نحن نعتبره باعتبار المنتشر، باعتبار أنه يكشف عن قول المعصوم، فإذا النص عندنا فلا يمكن أن نبحث عن الإجماع، ولكن هنا يريد أن يبحث جزء أن إذا واحد أراد أن يستشكل في دلالة النص أو في سند النص، فالإجماع يقوي سند أو دلالة النص. فإذا واحد ما يقبل حتى الإجماع فهنا نشوف نعلم بأنه قبل إجراء الصيغة النكاح كان متحقق، علقة زوجية متحققة، أثناء الزوجية التي استفيدت من عقد النكاح المشروع متحقق، ولكن نشوف هل بهذا العقد ارتفعت تلك الأثناء؟ لا، فلا تعدم ارتفاعها. وفي الواقع أصمة النكاح من أقوى الأصم، لا يرتفع بأي شيء، يعني لولا إجازة الشارع بأن الطلاق أبغض المباحات وأبغض الحلال، أصلا أصمة النكاح بأي وجه ما كان يرتفع. ولكن أجازنا فنكتب على مورد الإجازة وهو شنو؟ انتقال بهذه الصيغة. أما في ليلة هذه الصيغة نشوف تنفذت الحالة السابقة وهو عدم تحقق الزوجية، ولأن المصاد وهو تحقق الزوجية عدم تحقق البينونة والطلاق، ولأن المصادر هذا دليل آخر على أن الطلاق كناية غير صريحة في إثبات تحقق الطلاق، لأن المصادر إنما تستعمل في غير موضوعها مجازا، إذا استعملت المصدر في غير ما وضع له يعني في اسم الفاعل يكون استعمال مجازي وإن كان في اسم الفاعل مشهور، نجاز مشهور يعني لا يخرجه عن الحقيقة، فلما صار مجاز فصار كناية يعني مو صريح، ولما كان مو صريح فهنا لم نعلم بوقوع وتحقق النكاح بتحقق الطلاق، وإذا كان تحقق الطلاق بصيغة كناية عند جميع الفقهاء حتى فقهاء العامة غير محققا للطلاق بل يجب أن يكون بصيغة صريحة، وهو غير الكافر في استعمالها في مثل الطلاق، كأنه مو كافر يا رجل. وأيضا لا يجوز أن تقول أنت من المطلقات ولا أنت مطلقة، هذا أيضا مجاز، أنقلنا في الواقع لازم يكون جائز، ولكن توقفا يقوفا على النص، لأن النص يقول كل ما سوى ذلك فهو ملغى من هذه الجهة، ويمكن أن يكون الحكمة في أن صورة الطلاق تنحصر بصورة واحدة ببعض التقيدات والتشددات الموجودة من باب التغيير، حتى أن الإنسان بسرعة بسهولة نعم تلاحظون ذات الصياغ ذات العقود بسهولة يتحقق، قلت بأي وجه بينت حرية عبدك، الحرية أيضا العف أيضا من الإيقاعات، العبد يدفع حرا أما طلاق لا، فهناك تغيير من قبل الشارع. ولا طلقت فلانا، بعد ليش طلقت لا؟ فتشبعت واشتهيت انتحت كله يفيد العاقد، اعتقت يفيد الايقاع، لماذا طلقت فلانا لا يفيد؟ يقول لانه ولا طلقت فلانا على قول، يعني على قول حتى طلقت فلانا لا يفيد العاقد الايقاع، لا يفيد الطلاق، بل يجب ان تكون طلقت فلانا على قول، طبعا هذا مشهور من جزء من الماتن، جزء من الشارع، الماتن ينتهي على قوله ولا أنت مطلقة ولا طلقت فلانة على قوله، مقابل هذا القول قول الشيخ، الشيخ يقول لا، إذا قلت طلقت فلانة بحكم أن تحت فلانة، ففلانة تصبح طالقة، ما دليله؟ يقول لأن الفعل الماضي صحيح حيئته الإقدار، ولكن يكون بمعنى الإنشاء في جميع العقود والإيقاعات، فمن جملتها الطلاق، فكلمة بعت يعني أنه أنشأت صيغة البايع، اشتريت أنشأت صيغة البايع، أنكحت أنشأت صيغة النكاح، كذلك طلقت أوقات الطلاق، ولكن هؤلاء يقولون هذا قياس. في البايع في النكاح فيما شابه يجوز ان تقول انكحت، يجوز ان تقول بعت لورود النص، اما في هذا المورد من باب ان النص منحصرا في زوجة طالق، وقلنا ما سوى ذلك ملغى، اذا اتينا وقلنا طلقت زوجتي يكون ثابت يكون يفيد الطلاق، هذا يلزم منه القياس، فما بالسؤال مستنبطه تقولون لأنه في تلك الصور يعني في النكاح في البيع جاز أن صيغة الماضي جازت إجراء العقد بصيغة الماضي، كذلك في الطلاق يجوز أن يجري صيغة الإيقاع بصيغة الماضي، ليش؟ لأنه هناك عاقب وإيقاع. في البيع والنكاح عاقب، في الإيقاع وبعد أن يجرى بصيغة الماضي، فهنا أيضا الطلاق إيقاع، فيجب أن يجوز أن يجري بصيغة الماضي. فكرة مقياس. ما أدري بأنه عقدان النكاح يجوز أن يجرى بصيغة الماضي، أو أنه إيقاع يجوز أن تجري صيغته بصيغة الماضي. هناك عندنا نص مجوز، وهنا عندنا نص يقول كل ما سوى ذلك ملغى. ولا طلقت فلان على قول مشهور لأنه ليس بصريح فيه. ليش ليس بصريح؟ يعني طلقت فلان مو بصراحة، أنت طالق زوجتي طالق، يقول لها مش بديك الصراحة. لماذا؟ لأنه إخبار. أو لا تقول لأنه إخبار دليل آخر. ليس بصريح لأنه فعل ماضي، ولأنه إخبار وخبر وانطلاق إنشاء، فيجب أن نكتفي في الإنشاءات بالإخبار التي ثبت أنها أتت مع الإنشاء، وهي في النكاح في العقد في البيع ثابتة. أما في الطلاق نشر، والأصل عدم مجيئها بمعنى الإنشاء. يقول لأنه إخبار ونقله إلى الإنشاء على خلاف الآخر. ألا تظن أن طلقت فلانا صحيح في هيئة الإنشاء إخبار، ولكن نقلت من معنى الإخبار إلى معنى الإنشاء. إن شاء الله تقرون في علم المعاني، لأن من المواقف التي يستفاد فيها الناقل نقل هيئة الإخبار من معنى الإخبار إلى معنى الإنشاء. فيقول النقل جائز، نقول وهو خلاف الاصل. فاذا قلت طلقت هندان ثم تشك بانه هل طلقت كان انشاء او اخطار، الاصل عدم نقل طلقت عن معناه الحقيقي الذي هو الاخبار الى المعنى الثاني الذي هو الانشاء. فيقتصر فيه على موضع الوفاق، ففي اي موضع يجوز ان يجوز أن ينقل صيغة الإخبار إلى معنى الإنشاء، وهو في العقود غير في العقود والإيقاعات غير الطلاق في جميع العقود كالبيع والولي والنكاح والإيقاعات كالعتق، أما في قضية الطلاق لا. فيختصر على موضع الوفاق وهو صيغ العقود، فاستراده في الطلاق قياسا. وهل يجب لانه بالنكاح موجود لازم في الطلاق ان يجوز ان تاتي بصيغه الماضي؟ هذا قياس، لانه احنا ما عندنا الا منصوصه. لان مثلا يقول لان النكاح والعقد وما شابه عقود وايقاعات يجوز ان تاتي بصيغه الماضي، وما عندنا تجويز بانه صيغه الانشاء يجوز ان تاتي بصيغه الماضي بصيغه الاخبار، حتى نأتي ونعلم الحاكم إلى هذا الموضع الموضع الثلاث. والنص دل فيه، يعني النص دل في الطلاق على طالق فقط ولم يدل على غيره. قال لأنه ليس الطلاق إلا بأن تطالق وكل ما سواه ملغى. فيقتصر على ما دل عليه النص وهو زوجتي طالق. ومنه يظهر جواب ما احتج به القائل بالوقوع، وهو الشايخ في احد قولي استنادا الى كون صيغه الماضي في غيره منقوله الى الانشاء. استدلال الشيخ هذا نقول قياس، هذا قياس في غيره من يجوز بان تقول انكحت بعت وهبت، هذا لا يدل على انه لا يستلزم بانه في الطلاق يجوز ان تقول طلقت. ونسبه المصنف البطلان الى القول مشعر بميله الى الصحه، يعني كانه عندما قال ولا طلقت فلانا على قولين، هذا مشهور من الشهيد الثاني. إذا أخذت المشهور بالماثل إذا أردت ليس المائل على قول المشروع هو مقبلا، أما على قولين هذا يعني بأنه يريد أن يضعف هذا القول، أي أنه لا يجوز أن تلاق بطلق فلانا، يمين إلى ثلاثه أن يجوز أن تقول زوجتي طالق وطلقت فلانا بكل الوجه الجائر. ونسبة المسمس البسلان إلى القول مشعر بميله إلى الصحة. هل يجوز أن يقول زوجتي مصرحة الحرة، أو يقول أنت مثلا مفارقة أو فارقتك؟ يقول ولا عذرة عندنا أيضا بالصراح والفراق، وإن عبر عن الطلاق بهما في القرآن. في القرآن نلاحظ في آيات كثيرة يعبر عن الطلاق بالتصريح، ويعبر عن الطلاق بالفراق. في سورة البقرة في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، إيمانا يعبر عن الطلاق بالتصريح. فبعض العامة يستدل قال لأنه في الكتاب عبر عن الطلاق بالتصريح، فإذا قلت زوجتي مصرحة هل ممكن يا تصريح في الطلاق فزوجتك تكون مطلقة؟ فقلنا ما في ملازمة، في القرآن استعمل ذكرينا الطلاق مرتان، إمساك إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. أما في غير القرآن إذا أردت أن تقول زوجتي مصرحة هذا لم يكن صريحا في الطلاق، بل كناية عن الطلاق. وكذلك استعمال المفارقة، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، الآية الثانية من سورة الطلاق. هنا قال فارقوهن بمعروف، هذا الحمد لله مثال الطلاق القرآن بعد نص ثابت على حسابنا ميحك إلى الأخبار. إن شاء الله بعد آيات الأحكام كثيرة سلمان يشير أو تصريح بإحسان أو فارقوهن بمعروف، هذا آيتين طبعا، أي تصريح بإحسان آية من سورة البقرة آية 292 في الطلاق مرتان، أو فارقوهن بمعروف هذا آية من سورة الطلاق، لأنهما عند الإطلاق لا يطلقان عليه. لأن آيات الطبعا آيات الأحكام آيات مهمة للفهم، يتمكن أن يحفظ آيات الأحكام إضافة إلى احتياجه واستفادة المسائل الفقهية، تسبب بصيرة في نفس الإنسان، في روح الإنسان على استئناف نزاحة الفقه، استئناف مطالب الفقه، تمكن الاستنباط واستنباط الأحكام بأحسن صورة. آيات الأحكام تسبب تفسيرها، لا نراقبها آية من آيات الأحكام تسبب قضية الإرث، أو قضايا أخرى تسبب تفسير في الطلاق بعد من أول في الطلاق من نزاحة الطلاق. الإنسان يعني وجه الفكر في هذه الآية من الجهات الأدبية، من الجهات الأخرى، وفي آيات كثيرة موجودة في مباحث أدبية أن تتمرى عليها، مثل مثلا ولا تأكله ما لا يقرش من الله عليه، مثلا وإنه فسق، مثلا ما في مباحث أدبي مفصل يتمرى عليه، النزاع بين الحنفية والشافعية موجودة هناك. فالإنسان يتمكن أنه يقرأ الآيات موجودة أن تكتب في تفسير آيات الأحكام، أحسن كتاب فقه القرآن للفقيه الراوندي في مجلدات أحسن كتب، بعد من باب الطهارة إلى باب الزيادة. ففي كل باب هناك فقط آيات الأحكام، فقه القرآن، آيات الأحكام جائزة في باب الطهارة في باب الصلاة في باب الصيام إلى باب الزيادة. لأنهما عند الإطلاق لا يطلقان عليه، يعني التصريح والمفارقة عند الإطلاق لا يطلقان على الطلاق، لا ينسبت إلى الذهن من التصريح من دون قرينة الطلاق، فكان كناية عن الطلاق ولا صراحة فيهما، فلما صارت كناية فبالكناية الطلاق لا تتحقق. والتعبير بهما في القرآن لا يدل على جواز إيقاعه بهما، مجرد أن في القرآن يستعمل في موضع الطلاق التصريح بمعنى الطلاق هذا ما يدل، لأن إذا قلت زوجتي مصرحة تفسن طالقة. وكذا تقول نعم لا الآية ما قالت أن تبارك أن تطلق تقول زوجتي مصرحة، استعمل التصريح بمعنى الطلاق في آية مع قرينة فالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. هو معنى انه في القرآن يستعمل البيع مثلا بلفظ مع قرائن، اذا تجيب بيت البيت النفس تنشا صيغه من ذلك، لا مجرد الاستعمال لا يثبت صحه اجراء الصيغه بنفس ذلك اللفظ، إذ لو فارقوهن بمعروف بقرينة عليهن أنه طلاق. أما تقول عرضن بأنه أنت مفارقة، هذا الظاهر منه أن يعني أنت مطلقة. نحن مع واحد يقول الزوجة أنت طالق، واحد يقول الزوجة أنت مفارقة. أنت أنت طالق؟ تلك أن يربي معنى الآخر. وكذا الخلية والبرية، يعني يقول بأن أنت خلية، يعني خلية من الزوج، أو خليت خليتي مثل كما يخلى سبيل الإبل. كيف يخلى سبيل البعير ويفرس ويكون حرا؟ فتقول لا، لأنه أنت خلية، أي خلية من الزوج، أو كلية سبيلك، أو برية، أي برية من الزوج. مثل في النبوات إن شاء الله يأتي، أي بارأتك أي فارقتك، هذا أيضا لا يجوز. وغيرهما من الكنايات التي هي كناية عن الطلاق، كل هذه لا يثبت لها صلة الطلاق. مثلا كالبسة، يقول أنت بسة مثلا، بمعنى مقطوعة، أمر بس يعني أمر مقطوع، أنت مقطوعة عن الزوج. أو مثلا أنت بسة لبسة لنعمة واحد، بسة يؤخذ منه لا أفعل هذا البسة يعني أبدا، أمرا مقطوعا، أمرا ثابتا. يقول وكذلك لا يجوز أن تقول مثلا أنت بسة أو أنت بسلة أو أنت حرام علي أو أنت دائما من البينونة أو اذهبي تعتدي، كل هذه لا يجوز أن يصدق به صيغة الطلاق وإن قصد الطلاق. لا لا يقصد الطلاق، لا لا يحدث. يقول وإن قصد الطلاق، إذا قلت أنت مطلقة أو أنت المطلقة أو أنت والثابت من جهة الشارع أنه أنت طالق يزيل هذه الأسماء، أما غير أنت طالق لا يزيل هذه الأسماء. وقلت أنه إلا أن يثبت شرعا ما يزيله، فأنت طالق، زوجتي طالق، ثابت شرعا بإزالة هذه الأسماء، أما غيرها لم يثبت. فتشوف والعاصل استصحاب تحقق أنت الزوجية، لأنك قبل إجراء الصيغة كانت زوجتك، فالآن هي زوجتهم. أما طلاق الأخرى بالإشارة المسلمة له، الإنسان إن شاء الله يكون بالياس بالكتابة بعلامة أخرى، ولكن المهم أنه يفهم بأن زوجته طالقة، أو إلقاء القناع على رأسها، يعني نوع من الإشارة، يلقي القناع على رأسها ليكون قرينة على وجود سترها منه، يعني صارت محرمة عليه. والموجود في كلام الأصحاب الإشارة خاصة من دون إلقاء القناع، يقولون طلاق الأخرس بالإشارة لم يذكر إلقاء القناع، أما هنا ذكر إلقاء القناع من باب الجامع، لأنه في الرواية وردت الإشارة وإلقاء القناع، وفي الرواية إلقاء القناع، يعني ورد إلقاء القناع. فجمع المصنف بينهما، أي بين ما ورد في الأخبار وهو إلقاء القناع، وما ورد في سطر الأصحاب وهو الإشارة، فقال بأنه وطلاق الأخرس بالإشارة وإلقاء القناع، وهو أقوى دلالتان، أي الجمع بين الإشارة وإلقاء القناع. والظاهر أن إلقاء القناع من جملة الإشارات، ويكفي منها ما دل على قصده الطلاق، يعني يكفي من الإشارات ما دل أنه قاصد على الطلاق، كفى. كما يقع غيره من العقود، الأخرس كيف يحقق غيره من العقود؟ بدال يدل على إرادته لهذا العقد، إذا كان هو المجيب، أو رضاه بالعقد إذا كان هو القابل. الأخر في هذه الصورة، فلا عليهم هكذا، أي الإيقاعات والدعاوي، إذا أراد أن يدعي على شخص أو أراد أن يقر بشيء، والأقارير كل هذا الإشارة ما يفهم منه قصده، أما إذا لم يفهم لم يكن مقبولا، لم يكن ثابتا. ولا يقع الطلاق بالكسب مصدر كسب يكتب وغير مصدر عن كتابة. ولكن اختلاف بين الأدباء واللغويين في هذا الموضع، لأنه هل كل فعل ثلاثي يمكن أن يؤخذ منه مصدر فاعل؟ بعض قال في كل فعل مجهولا كان مصدرا أو معلوما، فاعل يمكن يؤخذ فقط هذا فعل مصدره قعود، تقول أيضا قعد. كتب كتاب أيضا كتب، أو لا يمكن أن يكتب أيضا من المصادر المذكورة غير الكتابة. بفتح الكاف مصدر كتب، ولا يقع الطلاق بالكتابة أبدا، حاضرا كان المطلق أو غائبا. يقول بأنه ولا يقع الطلاق بالكتابة كالكتابة من دون تلقف ممن يحسن التلقف طبعا في الأخرة، فما يتحقق بالإشارة طبعا عن الكتابة، فالكتابة إذا لا من الإشارة، أما ممن يتقن التكلم لا يتحقق منه بالكتابة، حاضرا كان الكاتب أو غائبا، مثلا مسافر فبالكتاب كتب لأن جزء في طالب، فبهذا لا يتحقق إلا أنه يجري الصيغة فيقيم شاهدين عادلين على إجراء الصيغة، ثم هذين الشاهدين العادلين يشهدان بأنه في اليوم الفدائي طلق زوجته. في إثبات أنه الكافر في إثبات أن هذه بينة أو مبينة. في قضية القاضي إذا تيقن من الوسائل التي تثبت اليقين، يعني تيقن بأن هذا الصوت المتكلم صوت زوج هذه المرأة وبالشروط كان، والشروط يعني مو مجرد الصيغة، مجرد إخلاص الصيغة لا يثبت الصلاة، إذا تيقن بالحاصل يحكم بيقينه، وأما إذا لم يتيقن فيحتمل التزوير فنفعله. هذه الطرق بأنها الإمارات للعلم أم لا محل بحث، هل هذا الإمارة للعلم أم لا؟ حاضرا كان الكاتب أو غائبا على عشر قولين لإطالة بقاء النكاح، وأيضا لحسنة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال إنما الطلاق أن يقول أنت طالق، القضاء إلى نهاية القضاء. وحسنة زرارة عنه عليه السلام في رجل كتب بطلاق امرأته قال ليس ذلك بطلاق به. في حسنة زرارة واضح بأنه نص الإمام عليه السلام ليس ذلك بطلاق، يعني الطلاق المكاتب ليس بطلاق. أما في حسنة محمد بن مسلم لم يكن الإمام الباقر ليس ذلك بطلاق، ولكن يستفاد من مفهوم الحاصر إنما الطلاق أن يقول أنت طالق، قرأتم في محله أن إنما ذات من الحاصر، يعني الطلاق يتحقق فقط وفقط أنت طالق. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني الولاية فقط وفقط بالله والرسول وأولي الأمر والذين آمنوا الذين يتوفونهم. هنا حاصر، هنا أيضا إنما الطلاق أن يقول يحصر الطلاق في أنت طالق فقط، أما في غيرها فلا يجوز، ومفهوم الحق أنه في غيرها أنت طالق لا يجوز وليس بطلاق. ما قال الطلاق أن يقول أنت طالق، قال إنما الطلاق. تلك هذه الحسنتين وأيضا فتوى غالب الأصحاب، وللشيخ قول بوقوعه به للغائب دون واستدل بهذا بصحيحة أبي حمزة الصومالي عن الصادق عليه السلام، يقول في الغائب لا يكون طلاق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق، يعني عندما يخط يريد به الطلاق. فهذا دليل على أنه الطلاق بالكتابة إذا كان المطلق غائب يجوز، أما إذا كان حاضر لا يجوز. إذا كان المطلق غائب يجوز. أما رجل الجامع بين هذين الروايتين، أحيانا ننظر من جهة السند، أحيانا ننظر من جهة الدلالة.
أما من جهة السند كذا التعارض السابق بعدين في الجهة الزلالة الروايتين السابقتين حسنتين وهذه صحيحة. شو الفرق بين الحسنة والصحيحة؟ الحسنة هي الرواية اسندت إلى المعصوم عليه السلام واتصل إسنادها إسناد كامل متصل منقطوع، ولكن هؤلاء الذين في طبقات هذا السند كلهم من الممدوحين من دون أن يرد عليهم ظلم أو جرح، ولكن لم يوثقون لم يعدلون ما عدنا نفع على عدالتهم، أما مضحوا ولم يجرحوا لا عدنا ذنب نوجه إليهم ولا نقص بتعديلهم. إماميين كأنه إماميين لا بحث فيه وممدوحين أيضا، أما نقص بتعديلهم وتوفيقهم ممدوح، وأيضا ما عدنا شهادة بذنهم ونسبة الكذب إليهم لا. هؤلاء هذه السلسلة من الثلاث تسمى حسنة. طبعا لازم كل الطبقات تشيلها، إذا طبقة واحدة كانت أقل من هذا يعني مثلا واحد بيهم مثلا مذموم أو مو إيماني بعد مو حسنة، كثيرة إنها موثقة أو ضعيفة أو ما في سلسلة كلهم صحيحين. الصحيحة هذه السلسلة التي يكون في طبقات طبعا السند متصل إلى المعصوم وكل هذا السند إماميين عدول موثقين، يعني عندنا نقل توثيقهم عندنا نقل تعديلهم، هذا هو الصحيحة. الفرق بين الصحيحة والحسنة، الحسنة والصحيحة مشتركة في أن السند متصل للإمام وكل الرواة إماميين، ولكن الاختلاف من هذه الجهة لأنه هنالك في الصحيح إماميين منصوص الثقة والعدالة، أما في الحسنة فقط ممدوحين لم ينص على توثيقهم وعدالتهم وغير مذمومين. وطبعا في السلسلة دائما تتبع لأخص الطبقات، يعني لو في سلسلة 20 طبقة فلان يروى عن فلان عن فلان عن فلان يا ياكل الإمام واحد منهم حسن في 19 صحيح الخطوة الحسنة. الكلاب تكون هنا يقول حسنة زرارة، زرارة من أصح صحيح من من اتبقت الأصابع على صحة رواياته، زرارة عدلا تلك في صحته، وكذلك محمد بن مسلم صحيح، ولكن السلسلة فيها واحد مو صحيح، مجرد أن وجود واحد في سلسلة مو صحيح السلسلة في حسنة، كما أنه في سلسلة واحدة إذا طبق واحدة واحد فقط ضعيف السلسلة تصير ضعيفة، إذا واحد موثق السلسلة تصير موثقة. إذا أردنا أن نلاحظ أنها حسنة كلهم يكونون حسنة من الحسنة أو فوق الحسنة صحيحين فيها بعضها مثلا من المعصوم له من المعصوم على وجهه وضعين من المعصوم فقط من العصر المعصوم أو من غير عصر المعصوم من السوس بعد من المعصوم مثل زهارة مثل مثلا أبا ابن عثمان هؤلاء من المعصوم محمد بن مسلم أو من الأصحاب مثلا كيف تستزين عدنا حسن وعدنا صحيح إلا اختلاف إن شاء الله في علم الدراية بعد أن انتهيت من الفقه مقدار من الفقه وقبل أن تنزل في مراحل الاستبدال إن شاء الله تقرؤون مقدار من علم الدراية مثل شرح البداية للسنين الثالثة فهم شرح منها في مادة الدراية تقرؤون في التعارض بين الحسنة والصحيحة. إذا صحيحة وموثقة أو صحيحة وضعيف تعارض ما عندها قيمة الموثقة والضعيفة مقابل الصحيحة انقدر. أما إذا الصحيحة والحسنة تعارضا بعض الأصحاب قالوا الصحيح الحسنة حكمها حكم الضعيفة والموثقة في مقابل الصحيحة، يعني لمن الدور لم يصل إليها مع وجود الصحيحة، إذا الصحيحة مو موجودة نمدين إلى الحسنة. وهون الشهيد بالذكرى عند هذا القول بعض العلماء عندنا أما جماعة آخرين قول أقوى يقولون لا، الصحيحة تكون في عرض الحسنة إذا كانت الحسنة منجبة بعمل الأصحاب. يعني عندنا حسنة وعندنا صحيحة، الحسنة منجبة بعمل الأصحاب يعني أنها عمل الأصحاب على ضمنها على مضمونها بمطابقها، مثل حسنة زرارة وحسنة محمد بن مسلم في هذا الموضوع. إذا تلاحظون شوفون الأشهر قلنا بأنه قالوا لا يجوز الطلاق بالكتابة غير كان حاضرا عملا بحسنة محمد بن مسلم وحسنة زرارة، فهذا الحسنة تكون مقابلة صحيحة تعارض الصحيحة. ما بعد من يجب أن نقول الصحيحة مقدمة زين تعارض تماما بعد يقول بأنه فهذا أيضا ما وهم إلى إحنانا نأتي ونقول إنما في الحسنة تعدلنا من ناحية الصلاة متكافئان، إذا ما في تكافؤ بالصلاة الأقوى صلاة يقدم الصلاة لا نقاش فيه، أما إنما صلاة متكافئان بالصلاة نجد الدلالة. إحنا نجد نقول بأنه الدلالة تقول إنما الصلاة أن يقول الكتاب حاصر الطلاق لا يتحقق الا بهذه الصيغه، وفي النص الثاني يقول ليس ذلك لطلاق. في هذا النص يقول بانه حتى يكون شنو غائبا، احنا نقولها في حاله الاضطرار والضروره تبيح المحظورات، وهنا في حاله الاضطرار فقط اذا مثلا في سجن لم يتمكن ان يقيم شهود فيكتب ويرسل الكتاب في هذه الصوره فقط. يقول بأنه في الغائب لا يكون طلاق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق مع الإهرام طبعا، وحمل على حالة الاضطرار جمعا بين الصحيحة والحسنتين، جمعا بين الصحيحة والحسنتين. وقلنا بناء على أن الصحيحة تكون في عرض الحسنة إذا كانت معمولة بها، أما على قول من ذهب إلى أن الحسنة لا يعمل بها مع وجود الصحيحة كالقول المنسوب إلى الشيخ في بعض كتب الأصولية في بعض مباحث الأصولية، طبعا قول الشيخ يقول الأصول لا نحن أصلنا في الشيخ يفتح دائما غالب الأصحاب نشوف يرجحون الحسنة على الصحيحة في كثير من الأصدار إن شاء الله تدريدات تأنسون بهذه مطالب، ما مو محل كان الأخبار في الفتاوى، لا فقط الاستدلالات الأصولية وبعض الاستدلالات الروائية، وإنما متصلون أحد بين الأصحاب يرجحون الحساب على الصحيح. ليش؟ لأن المشروع عمل بها، يعني يتعلمها في عرض واحد. فبناء على هذا نجمع بينهما بأن نقول يجوز له أن يطلق في حالة الاضطرار، وهذا قول جميع الفقهاء. أما في غير حالة الاضطرار فإن كان غائبا لا يجوز له الصلاة. صلى الله عليه وسلم.